الدوحة، لؤلؤة الخليج الساطعة، على ضفافها إلهام وجمال وسحر. نهل منها مبدعون فأشرقت شموس إبداعهم عبر محطات تاريخية، فكرا وفنا وأدبا.
بودكاست إذاعة قطر.
على ضفاف الدوحة تحاورهم الدكتورة إلهام بدر.
هي من رواد الإبداع في الساحة الثقافية القطرية، تلون إبداعها بين إنتاج شعري وقصة قصيرة وكتابة متميزة في أدب الطفل. كانت طفلة تخاطب الأطفال وكبرت، لكن الطفولة ظلت بألوان قزح في محبرتها تلون الورقة وأحلام الصغار. اسمي حصة، ولدت لأم عطوفة جدا وأب حنون تقي واع. كنت الثالثة بين إخوتي وأخواتي، ثالث بنت لأمي. بالنسبة لأبي كنت رابعة البنات، فقد كان لأبي ابنة كبرى من زوجة أولى. أبي اسمه يوسف، هو وأمي من مدينة الخور، ولدا فيها وعاشا فيها حتى تزوجا وانتقلا للعيش إلى الدوحة. ضيفتنا الكاتبة والقاصة الدكتورة حصة العواضي. دكتورة حصة، منذ أمسكت بالقلم أي ألوان الأدب بدأت به؟
أنا ابتديت أكتب عمري 8 سنوات، بس كنت أكتب أشياء عن مدرساتي، عن صديقاتي بالعامية. لحد ما صف السادس كتبت أول قصيدة بالفصحى، كانت 20 بيت، وأقدر أتذكر من هالقصيدة فقط بيتين، اللي هما: يا خائنين العهد يا ناسينا، هل خنتمونا أم نحن الخائنين؟ بالله إني قد حلفت يمينا ألا أخون العهد مهما يكون.
هذا كان عمرك 8 سنوات؟
هذه كتبتها وانا في الصف السادس، كان عمري
11 سنة. تذكرين ايش مناسبتها؟
اي اتذكر، ومكتوب عندي في الدفتر، في الكتاب قصدي الاخير، اللي هو كيف اصبحت كاتبة الاطفال. القصيدة هذه ان احنا 3 بنات مع بعض من يوم احنا صغار، 3 صديقات. يوم احنا صرنا الصف السادس اتفقنا ان احنا، انا عرضت عليهم نسوي معاهدة صداقة، فوافقوا. كتبت نص المعاهدة، 3 نسخ، كل واحدة أخذت نسخة. فرحت وكتبت هاي القصيدة وحطيتها مع المعاهدة في نفس المكان، صكت عليهم في الصندوق. كان الهدف منها أن احنا نتم صديقات، حتى لو رحنا الإعدادية، حتى لو رحنا الثانوية، ما في حد يفرقنا عن بعض.
أي مدرسة كنتي؟
خديجة بنت خويلد.
من كان معاك في المدرسة؟
في معاي بنات وايد من ابتدائية. معاي كانت الدكتورة شعاع السيد، ومعاي أمينة الجابر،
دكتورة أمينة الجابر،
وأمينة كاظم، وايد يعني كل هذين في الفريج.
أي فريج كنتوا؟
دوحة الجديدة. أبوي انتقل من الجسرة، كان ساكن بيت عمتي بعد ما انولدت أنا بسنة. كانت المنطقة مخططة، كانت تعتبر أول منطقة تخطط في الدوحة في 58 كذي، فسموها الدوحة الجديدة لأنها كانت جديدة. فكانت شوارعها مخططة، البيوت قدام بعض، بس البيوت لاصقة ببعض على فكرة، مثل أول أنت تدخلين بيت جيرانك وهم يدخلون بيتك في أي وقت.
دكتورة حصة، في تلك الفترة أكيد كان في مناهل للمعرفة والاطلاع، كان لها دور أن تأثرتي بها لدرجة أن أنت وأنت بنت 11 سنة تكتبين نص بكلمات عربية فصيحة على وزن وقافية. لمن كنت تقرأين؟
صراحة أنا ابتديت أقرأ مجلات الأطفال، أقرأها قبل ما أتعلم القراءة. ترى
شلون؟
بالصور، أقرأ الصورة نفسها، أقرأ الصورة وأفهم منها القصة. كانت هاي بدايتي في القراءة. بعدين في الليل أقعد مع أخواني الأولاد اللي أصغر مني وأقول لهم القصة اللي أنا شكلتها من هاي الصور.
يعني كنتي تشوفين الصور وتنسجين أنتي مفردات أنا أنسج وأحداث الحكاية.
أنسج قصة على النمط الرسومات هذه من أول صفحة لآخر صفحة. فكانوا أخواني ينطروني كل ليلة ما ينامون، تعالي أول شيء قل لنا القصة.
إيش كان المجلة دي؟ إيش كان اسمها؟
كانت سمير وميكي، وكان في سندباد. يعني فقط
زمن تنتان أيضا.
لا ساعدت ما طلعت تنتان، بعدين طلعت تنتان لما ابتديت أقرأ يمكن صف الثالث صف الرابع. فهاي كان يعني مصدري الأول، منبعي الأول.
من وين كنتي تجيبين القصص هذه؟
ما تعلمين حد؟
لا ولا حد بيسمع.
من تحت رأس عشختي، لما ترقد الظهر أروح أخذهم.
وعاش من وين كانت تجيب القصص؟
خالي الله يرحمه كان يجيب لها كل شيء. خالي كان مثقف وقاري، يعني يقرأ كتب سياسية وحاجات شيء، فكان يجيب لها مجلات وقصص وروايات، كل أنواع الروايات. كان عندها يعني شغلت كنز من الروايات. وأنا انتهزت هالفرصة، مجرد ما دخلت المدرسة اقتنصت هالفرصة. بس عاش أختي ترقد الظهر، حصمت يوسف تروح تشيل الكتاب من تحت راسها وراح فوق السطح في عز الشمس
وتألفين القصة.
أقعد أقرأ، لا صرت أقعد أقرأ. بعدين لما دخلت المدرسة بديت أقرأ، صرت أقعد أقرأ.
واستمر مصدر قراءتك من تحت رأس أختك ولا
حد الصف الرابع؟ قريت كل رواية المترجمة عند عاش أختي، ترى البؤساء والأحد من نوتردام ووداعا أيها السلام، الحرب والسلام، هذه كلها أشياء وايد قريتها. أنا ابتديت أقرأ هذه الأشياء. وقبلها صف الأول ابتدائي في الصيف قريت عند خالي في الخور، لقيت عنده مجنون ليلى. أنا واحدة صغيرة ويعني ما كبرت عقلي، قاعد أقول من هاللي يسوي مجنون ليلى؟ ما في شيء اسمه مجنون ليلى. ليلى اسم بنت ومجنون ريال، شو نصير مجنون ليلى؟ ليلى المجنونة. أنا حكمت على أحمد شوقي إنه ما يفهم في اللغة.
طبعا ما كنتي تعرفين مجنون ليلى في ذاك الوقت.
ما أعرف، المهم إن الكتاب عجبني، قريته من الأول للأخير. لكن قولي ليش فهمت منه
في ذاك الوقت
ولا كلمة؟
يعني كبير فعلا على طفل عمره 11 سنة.
بس إنما جذبتني الموسيقى اللي فيها، فهذه اللي شدني وخلاني أكتب شعر. في الصف الثاني ابتديت أكتب الشعر، كنت أقرأ وكنتني أكلهم أكل. إنما كان في مكتبات يعني يبون لهم مجلات، كان العروبة والشافعي أظن هاي اللي نعرفهم.
إصدارات لمجلات في قطر في ذاك الوقت؟
لا ما كان في إصدارات، كانت ين العربي كل شهر، وكنت أقرأها من الجلدة للجلدة وأقرأ العربي الصغير.
العربي كانت عبارة عن مباحث كبيرة وغزيرة
ونشعلي. المهم أني أقرأها أفهمها وأفهمها ومشكلة. بعدين كان عندهم استطلاعات شهرية لدول العالم كل عدد، فكنت أنتظر هالاستطلاعات.
ليش؟
أتعرف على دول العالم، أتعرف على ثقافتهم، أزياءهم، على شكل بيوتهم، أكلهم. وايد كنت أحب أتعرف على الشعوب، يعني شون عايشة. وبعدين كانت تنشر فيه قصايد حق نازك الملائكة وحق فدوى طوقان. ولأن المجلة ما راح تتم عندي، راح يأخذها خالي بعدين، فأنقلهم على دفتر عندي.
تكتبين الأشعار اللي تعجبك؟
كلها، وعاتك الخزرجي، ويعني في شعرات وايد، شعراء وايد أنا كتبت، كنت مجمع قصايدهم.
كنتي تنتظرين إنتاجهم؟
كنت أنتظر المجلة بنفسها، لأن أحس أنها كنز، فيه كل شيء، فيها قصص، فيها قصايد، فيها تجول سياحة، فيها علوم، فيها معرفة. وايد كنت أحبها. بعدين كان معها العربي الصغير، كان عبارة عن مجرد ملحق صغير كذي فتح، ما أدري ما يعجبني، أحل الكلمات المتقاطعة اللي فيه وهذه خلاص، ما كان يعجبني. بس الحين أنا أقرأ العربي الصغير.
ليش؟ يعني إيش هالمفارقات العكسية هذه؟
لأنها صارت هي اهتمامي، هي تخصصي. فمجلات الأطفال لازلت أقرأها.
تذكرين تجربة النشر الأولى؟
كنت أكتب قصايد عامية، وايد يعني شفت نفسي شاعرة. فرسالة عامية وطرشها مصر حق مجلة ميكي. والله ما فهموا ولا كلمة. طر شوالي اعتذروا أن ما يقدرون ينشرونها. أبويا بهلي وقراها قام يضحك. أنت شو مطرش لهم؟ طرش لهم قصيدة. كانت من هذه العمية. أنا صراحة زعلت وايد. حزنت. إن أول رسالة توصل لي في حياتي.
اعتذار. حبي الأول للمعرفة دفعني إلى تصفح كل شيء أجده أمامي، وحبي للورق جعلني أحتفظ بكل الأوراق التي أعثر عليها حتى أتمكن من قراءتها يوما، وكان ذلك يعني لي عدم إلقاء أوراق المجلات الممزقة والصحف القديمة وكل شيء اسمه ورق. أنت شاركتي في مهرجانات دولية، وكان هذا يعني شيء مبكر على المجتمع.
أنا ما رحت، قصايدي راحت، قصايدي ومسرحية من مسرحياتي. كنت في أول ثانوي، ثلاث قصايد من هاي الكتاب، يعني من أوائل القصايد، وأيضا مسرحية كان اسمها الوحدة العربية شعرية هي. أنا قدمت على المسرح في المدرسة معي مجموعة من البنات، وطبعا أنا لأني أنا اللي كتبته وأنا اللي أخرجته خدت الدور الرئيسي فيها. الأمة العربية الدور الرئيسي.
فأنت كنت الأمة العربية.
أنا كنت الأمة وأنا كنت صار واحدة فيهم. في مفتشات كانوا حاضرين الحفلة، استدعوني بعد الحفلة وقالوا لي نبي قصائدك دي كلها. كان عندي دفتر ومسجلة فيه كلها القصائد. بعدها بكم يوم نادوني مرة ثانية المديرة وقالت لي احنا بناخذ ثلاث قصائد، منها قصائدك دي والمسرحية، وبنطرشهم في مهرجان الجزائر للشباب. فزت بشهادة تقدير في نفس اليوم اللي أنا سلمتهم قصائدي. الله يرحمها سعاد حسن استلمتني.
سعاد حسن مذيعة إذاعة قطر في ذاك الوقت.
نفس اليوم سلمتني قالت لي أبي تشتين الإذاعة تقدمين معي برامج الأسرة. أنا قلت لها بس أسأل أمي، أمي يمكن ما ترضى. قلت لها بتطقني بتهاوشني بتكسري لي، وأنا صغير قالت لي بكسري لك إذا رحت الإذاعة.
ليش كان لك قبل يعني ما تدخل على الخط سعاد حسن كان لك محاولات لدخول الإذاعة؟
لا ما كان لي محاولات. أظن صف الرابع كنت أسمع برامج الأطفال في الإذاعة وأشوف برنامج ماما أنيسة في التلفزيون. ما كانت إذاعة قطر، كانت إذاعة البحرين وإذاعة الكويت. كنت يعني أندمج معها واستانس. فأذكرني قلت حق أبوي مرة وهو راجع من الشغل، قلت له أنا لما أكبر بقدم برامج الأطفال في إذاعة قطر. أبوي قال لي إن شاء الله ولا يهمك. أمي كانت واقفة أكسري لك. قلت ما أدري شلون تشجعت وقلت لها يوم اليوم في مذيعة كذي، وقالت لي كذي. قلت إيه معلش أمه ليش روحي.
خابت كل توقعاتك.
هاي الصدمة اللي أبني شلون قالت إيه.
تذكرين أول يوم رحتي في إذاعة قطر؟
إيه ودتني الله يرحمه سعد حسن عندها في المكتب. كنت مجهزة فقرات للأسرة. بعدين لما دخلت الاستوديو معاها ما أدري ضيق كذي الاستوديو ما خفت، كأنه مو بأول مرة أدخل الإذاعة، كأن الميكروفون هاي كان صديقي زمان وأنا الحين رجعت له. كنت مبسوطة جدا أني أنا بطلع في الإذاعة. على فكرة ذيك الفترة أنا ما كنت أتكلم في البيت نهائيا، كنت هادية جدا. لما طلع صوتي في الإذاعة يا ويهللون أوه صوتي تقدرين تحكين. قبل ما كنت أقدر أتحكى.
سنة كم؟
72.
في 72. لكن بدايات جميلة، يعني بدايات الإذاعة أن يكون في عنصر نسائي أيضا قطري موجود، سواء أنت بالمشاركة مع سعاد حسن أو عاشة حسن. أمينة محمد كانت مستلمة برامج الأطفال.
ما كانت استلمتها ذيك الساعة، استلمتها السنة اللي بعدها. قبل لا تستلمها سدعاني هاني صنوبر كان مراقب البرامج.
من كان مدير الإذاعة في ذاك الوقت؟
محمود الشهد أظن. فدخلني الاستوديو قال لي أبيك تقولين إذاعة قطر تقدم مجلة الأطفال. سجلها بعدها قالت أمينة أبيه معي في برنامج الأطفال. استفيت مع اليهال اللي معها أربعة خمس يهال. وأتذكر نحن لما أعطونا فلوسنا بعد ما خلصنا التسجيل كانت 15 ريال
مكافأة التقديم.
استانست 15 ريال كأني حصل مليون. كان أول فلوس أقبضها كذي كاش هي برنامج الأطفال. بعدها فترة خلتني أمينة قالت لي أبي تعدين لي فقرة في برنامج الأطفال. صرت أعد فقرة. هذيك الساعة حسيت أن أنا حققت الحلم. حلمي يمكن صف الرابع ابتدائي، صرت أقدم برنامج الأطفال في إذاعة قطر. فعلا بعد ما ابتديت أعد هذه السنة، بعدين عطوني أعد البرنامج كله، الصيف اللي بعده كان برنامج يومي ربع ساعة، فصرت أعده كله، أعده وأقدمه.
يعني أنت تكلم عن 73 74، كم صار عمرك في ذاك الوقت؟
كنت مخلصة ثانوي بروح الجامعة.
18 سنة كنت استلمتي إعداد برنامج الأطفال في إذاعة قطر،
مع فقرات اللي كنت أقدمها في برنامج الأسرة، كانت فقرتين في الأسبوع باسم فنجان قهوة، واحدة تكون نصايح للأمهات وللعائلات.
يعني واحدة عمرها 18 سنة تعطي نصايح
للأمهات. كان عمري 15 سنة لما ابتديت أقدم لهم نصايح. والفقرة الثانية كانت عبارة عن قصيدة نقدية بالعامية.
شلون كان استقبال الناس لمشاركة المرأة في الإذاعة في ذاك الوقت المبكر من عمر الإعلام في قطر؟
في بعض الناس من العائلة ضجوا، يعني ليش تخلين بنتك تروح الإذاعة؟ العيايز اللي كانوا يوم مقعد أمي الصبح يطرون البرنامج يوميا، يلحق أمي يحط الراديو بنسمع حصة. شحن شو تقول؟
وانطلقت في عالم من البراءة والخيال والجمال، عالم الطفولة، والذي شرع لي أبوابه ونوافذه للدخول إليه من أي باب وأي نافذة أريدها. كانت تلك أولى خطواتي الصغيرة في إعلامي وثقافة الطفل. أنهيت المرحلة الثانوية بتفوق، واخترت أن أكمل مشواري في طريق الإعلام والإذاعة، ليكون ذلك زادي وسلاحي للأيام المقبلة في حياتي. بعد بدء هذه الرحلة استكملت الدراسة الجامعية حصة، أين درستي؟
رحت أكمل في الجامعة وابتديت انقطع عن الإذاعة، رحت القاهرة.
رحتي القاهرة؟
جامعة القاهرة. أمي ما كانت راضية أني أروح للقاهرة بروحي، هذه صدق أمي وقفت ضدي.
أنت كنت رايحة مبتعثة من وزارة التربية
والتعليم. مبتعثة، أنا كنت الأولى عن الأدبي، أبي شيء أنا أحبه، أبي إعلام كذي، بيتحمل مسؤولية نفسي.
حصة واضح أن كان لعملك في وقت مبكر في الإذاعة وكونها أيضا شكلت متنفس متاح لك للإبداع، كان لها أيضا دور وتأثير في نوع الدراسة الجامعية اللي اخترتي؟
أنا قبل ما ألاقي في الإذاعة المتنفس كنت أنشر في الجريدة، جريدة العرب ومجرد العروبة، كنت أحس أني أنا ابتديت أطلع، بس ما كنت أنشر باسمي، كنت أنشر باسم بنت الخليج.
يعني قصص أشعار؟
قصص أشعار باسم بنت الخليج،
كانت باسم بنت الخليج.
إيه؟
وذيك الفترة كانت عملية الاستتار خلف أسماء مستعارة.
إيه؟
دارجة يعني.
بس أنا ما كنت خايفة من أمي وأخواتي وهاي أبوي.
ليش عيل؟ ليش إذن كان في اسم
كنت
مستعار؟
كنت خايفة من الفشل،
فاستترتي خلف اسم بنت الخليج.
إيه؟ استترت خلف اسم عشان لو قالوا من القصيدة مو بحلوة، أو القصيدة أو القصة ما تصلح، ما يعرفوا إن هي أنا واحدة ثانية.
ومتى أخذتي قرار بإماطة اللثام عن الاسم
المستعار؟
لما
دخلت الإذاعة خلاص عرفوا اسمي، ابتديت ذيك الساعة أكتب اسمي.
دكتورة حصة، تخوضين تجربة الدراسة في بلد جديد، في مجتمع جديد، في ظروف جديدة، وأنت طالعة من بيئة إلى بيئة تكاد تكون مختلفة، شلون كانت التجربة؟
كان الهدف أني أجرب أشوف العالم الآخر شون عايشين، وأشوف إذا أنا أقدر أندمج مع هالعالم ولا لا، وأقدر أواصل دراستي هناك ولا لا. فمعظمهم اللي هني كانوا يقولون بترجع عقب كم من شهر، بترجع ما راح تكمل.
كان في رهان على الفشل يعني؟
إيه كان متوقع أن أنا أفشل وأرجع. إنما اندمجت في الجامعة من أول يوم، مرة قاعدة في المدرج حطت دفتر مالي قدامي اسمي كاتبة عليه حصة العوضي، واحدة قاعدة عندي قالت هو احنا عندنا حاجة اسمها حصة العوضي؟ قلت هاي اسمي. لا يعني حصة العوضي دي مين هو اللي بدينا الحصة دي؟ قلت لها انا حصة. شو تفهمينها؟
طبعا يعني انت ثقافة وهي ثقافة، انت تطلعين على ثقافة جديدة وهي بعد تشوف ثقافة
أشرح
جديدة.
أشرح لها إن هاي اسمي أنت من فين وكم تشرح لها أنا من وين. فهاي البنت صارت صديقتي لحد ما تخرجت.
أثناء دراستك في مصر من كان معك ممن أصبح لهن أسماء أو مراكز حتى وظيفية فيما بعد تذكرين؟
نعيم المطوعة كانت معي، عبد الوهاب المطوع، أحمد علي، فوزية الصالح كانت في الجامعة كلية الإعلام، هي كانت مذيعة أصلا في الشاشة
وابتعثت
عشان تكمل دراستها.
حصة دخول عدد لا بأس به من الأسماء في بدايات دخول المرأة ميدان العمل الإعلامي، هل تعتقدين أن مهد بعد ذلك لدخول المرأة في الإعلام بشكل أكبر ويمكن أكثر سلاسة حتى في الإعلام وفي مجالات متعددة؟
أعتقد أن احنا رجعنا للخلف، احنا في السبعينات والثمانينات كان عز التطور أنا أعتقد في الإعلام بالذات وفي الثقافة عموما. كان في مسرحيات، كنا نروح مسرح، وكان في الإذاعة والتلفزيون وإحنا نروح الإذاعة والتلفزيون، كان في صحافة وكنا ننشر في الصحافة، كان في يعني حرية صحافة ما كنا متوقعينها في العمر دي. ويمكن كان هذاك العصر هو العصر الذهبي للإعلام، أنا أعتقد السبعينات والثمانينات هو العصر الذهبي. إنما بعدين كل شيء يعني يمكن الأحداث اللي صارت في المنطقة، الحروب والحرب العراق وحرب إيران وحرب الكويت، هاي كلها بعدين أفغانستان والحاجات كلها دخلت بعضها، كلها أثرت على المنطقة.
دكتورة، في مرحلة مبكرة من حياتك رافق الشعر والمسرح والقصة واقع جديد أيضا، يعني تكادين تكونين أنت العلامة المميزة الوحيدة في قطر المتخصصة في الكتابة للطفل وأدب الطفل. يعني لما نطرح موضوع التخصص في أدب الطفل ما في اسم آخر غير حصة العوام. اخترتي أرض مليئة بالشوك، يعني الكتابة للطفل لا تشبه الكتابة لأحد آخر أو في ميدان آخر أو شيء آخر. هذا المعترك الصعب كيف قررتي الدخول إليه بعد ما كنتي تروين أو تبنين قصص على صور صماء بالنسبة لك قبل لتتعلمين القراءة والكتابة؟
صراحة دخولي أنا كنت في المدرسة، يعني كنت في جمعية اللغة العربية والمسرح والإذاعة كلهم يبوني أشارك فيهم على أساس أنها كانت لغة العربية سليمة جدا، يعني الحمد لله، وصوتي القائي كان جيد، فالكل يتسارع يبيني أنا أقدم هالفقرة وأنا بهذا القدم. فهاي اللي شجع أني أدخل الإذاعة، يعني خلاني يعني ساعدني أن أدخل الإذاعة. فدخولي برنامج الأطفال كان هو الباب اللي انفتح لي عشان أدخل مجال الأطفال. وأنا عد البرنامج كنت أكتب أغاني للأطفال، ابتديت أكتب الأناشيد، ابتديت أكتب بالفصحى وبالعامية، وابتديت تتلحن هالأناشيد، تتلحن وتنذاع في الإذاعة برامج الأطفال.
أنتجتها إذاعة قطر يعني؟
أنتجتها، كان عبد الرحمن الغانم هو اللي لحنها ومجموعة أطفال، كانت من أروع الأغاني اللي كانت تذاع ساعتها، يعني في ناس وايد حبوها، مثل في مركب يدي يا يدي وين رايح وين مودي، يعني في أشياء وايد كانت ناتجة عن البيئة. الأغاني اللي كانت شعبية باللهجة العامية كانت ناتجة من البيئة فحبوها الناس.
في الفرضة والفرضة والمرضة.
كتبتي أيضا باللغة العربية الفصحى.
بالنسبة للأغاني الفصحى لا، كانت تعليمية أكثر، مدارس، كتاب، معلم، هذه الأشياء.
وشاركتي في افتح يا سمسم؟
أنا شاركت الجزء الثاني، لأن الجزء الأول كان قبل ما أرجع من مصر. شاركت في الجزء الثاني، بس كنت أتمنى أن إحنا نسوي في الدوحة في قطر، تلفزيون قطر، نفس البرنامج. وعشان أنا كنت متشجعة متحمسة وايد، سويت برنامج اسمه ألف باء بنفس الطريقة مثل افتح يا سمسم، إنما يتكلم عن الحروف الأبجدية، 30 حلقة. لما اشتغلت في مسلسل سعدون طلب مني أقطرة تقطير، أنا ما عجبني المسلسل صراحة نهائيا، مو متناسب مع مجتمعنا نهائيا ولا متناسب مع أطفالنا. عشان كذي أنا هالمسلسل بنيته من يد جديد.
طريق الكتابة للطفل ما كانت طريق سهلة، ولا زالت ليست بتلك السهولة يعني، لكن كيف نقدر نقول أن تغلب كاتب الطفل على الصعوبات، على التحديات في طريق الكتابة؟ وهل طريق الكتابة الآن أسهل مما كانت عليه سابقا للطفل؟
لا، الكتابة هي نفسها ما تتغير، لو إن شاء الله بعد 100 سنة، يعني القوانين الكتابة، أسس الكتابة هي نفسها.
لا، أنا أتكلم عن ظروف الكتاب، بمعنى اليوم احنا عندنا تحدي التكنولوجيا، عندنا تحدي عدم الرغبة في القراءة.
هذا صح.
فلمن يكتب كاتب الطفل؟
يكتب لمن سيقرأ، في ناس وايد يقرؤون، احنا نقولنا كلهم على الكمبيوتر وعلى المواقع. من خلال تجربتي انا هال20 سنة اللي اروح فيه المدارس، مدارس أطفال ابتدائية إعدادية ثانوية، اليهال يتمسكون بالكتب كأنها جزء منهم، يرفضون أن يتنازلون عن الكتاب. وعدد الموجودين في المكتبات من الأطفال، بنات أو أولاد، أشوف مجموعة كبيرة بالذات في وقت الفصحى يستلفون كتب، يستعيرون كتب. هاي المكتبات في المدارس صارت تشجع كل الأطفال، تسوي لهم حصص خاصة يقرون فيها قصص، يجتمعون في المكتبة، اليهال يقعدون على الأرض، أمينة المكتبة تقرأ لهم قصص.
لاحظتي فرق في الأجيال دكتورة؟ يعني أنت بدأتي مبكرا في عالم القصة قبل المدرسة حتى، يعني خلينا نقول نهايات الخمسينيات، جيل الستينيات، يختلف عن 80، عن 90، عن الآن. هل تختلف الأجيال وبالتالي الكتابة يجب أن تتبع هذا الاختلاف؟
أعتقد أن الموضوعات فقط هي المفروض تتبع هاي الاختلافات، لأن أساس حتى المجتمع يتغير مع هاي الاختلافات. كان تلفزيون شاشة واحدة في البيت للجميع، الحين التلفزيون في يدهم، في يد الأطفال، يروحون في مكان ما يروحون عادي، يعني صار تلفون تلفزيون، العالم كله في يدهم. فبناء على هذه تتغير مفاهيم الأطفال الاجتماعية والسياسية والبيئية، تغير مفاهيمهم، يلتقطون من كل مكان أشياء أحيانا ضارة ومعظمها ضارة، وهم يعتقدون أن هاي الصح، لأن هالأشياء تنهال عليهم مثل المطر وما يقدرون ينقون.
هل هذا الأمر التكنولوجي هو العنوان الأبرز في اختلاف جيل الألفيات عما سبق من أجيال؟
تقريبا هو، بس في تراخي. الجيل الحالي اللي هو بعد 2000 عنده نوع من التراخي والكسل وعدم المشاركة، يعني ما يتحرك، قاعد على الجهاز، قاعد على الألعاب، حتى لو ألعاب جهاز ما في حركة. المشاركة مع الأصدقاء ما عادت موجودة، تغير النمط الاجتماعي اللي هم ما عندهم أصدقاء، الأصدقاء اللي بينهم تواصل على
تكنولوجيا.
إنما أصدقاء ينهم البيت، يلعبون كورة، يطقون درشة الجيران، ما درشة، مو موجودة. هذا الشيء يعني المجتمع الحين يفتقده، يفتقد تجمعات مثل الأولاد، الأطفال، البنات، الحياة الاجتماعية اللي كانوا عايشينها.
طيب كاتب للطفل في ظل هذا الظرف اللي حتى أصبح فيه، خلينا نقول إن الأبوين ما عادوا يمثلون القدوة للطفل، انشغالات الحياة والمبررات والأعذار، وهذا الطفل ينسحب إلى عالم الخاص من خلال البوابة التكنولوجية، هل نقدر نقول إن كاتب الطفل يمكن أن يقدم قدوة بديلة عن الأبوين للأطفال؟
صراحة ما في مجال أن الواحد يقدم أي شيء بديل عن الأبوين. الأبوين وجودهم مهم، اللي قد مكان الأبوين هم العمالة الأجنبية. العمالة الأجنبية غير عربية، فاتجهت حين لغات أطفالنا ولهجاتهم إلى اللغة الأجنبية. اللغة العربية صارت مفقودة في البيوت، وخاصة أن التواصل بين الأبناء والآباء صار معدوم، ما في حوارات، ما في مجادلات، ما في جلسات مع بعض، حتى لو هم قاعدين مع بعض كل واحد على التليفون، ما في واحد يتكلم مع الثاني، أو ما في أحد يعرف شنو يفكر أو شنو أحلامه، لا كل شيء على الجهاز. ما في روح المبادرة، روح الأخوة، روح الأبوة مو موجودة، ما عادت موجودة. صار الدافع الحاجة، هم محتاجين فلوس يشترون تلفون بيروحون حق أبوهم، محتاجين فلوس يبون أشرطة ويعني سديهات جديدة حق اللعبة بيروحون حق أبوهم، فقط الماديات، الأشياء المادية هي اللي تدفعهم يروحون حق أبوهم وأمهم. إنما رغبتهم إنه والله أمي بقعد معاها، أشتكي لها، أقول لها إيش اللي صار اليوم عندي في المدرسة، أقول لها المدرسة إيش قال لي، هاي مو موجود. ما
هذا مش دور الطفل إنه يفكر في واجبات الأبوين،
ما هو ما لاقي حد يقعد معاه، عشان كذي يفتح الشاشة هذه ويتواصل مع الناس، مع الآخرين، مع ربعه، مع أصدقائه اللي معاه اللي أحيانا ما يعرفهم، مجرد أسماء، فممكن يواجهونه صح ممكن يدمرونه.
دكتورة، أيهما أصعب، الكتابة للطفل أم الكتابة عن الطفل؟
الكتابة للطفل، أنا شو بتقدمينها حق الطفل، إنما عن الطفل ممكن تقدمينها للكبار، أي إنسان ثاني ممكن يقرأها. اللي عن الطفل ممكن أكتب القصة كيف نعلم الأطفال القصة عن الطفل، إنما هاي مو ضروري أن الطفل يقرأها، إنما أن أروح أكتب قصة للطفل وأقول أنه يقرأها، لا هاي الصعبة. شون أخليه يتوجه للكتاب من العنوان أول شيء، والرسومات والفكرة. معظم اللي يكتبون ترى خارج عن البيئة، يكتبون قصص أفكار خارج عن البيئة، هاي واضحة في كل كتب الأطفال،
وهذا أمر ينفر الطفل،
ما يخليه يعني ما يشوف إن نفسه موجودة في الكتاب، يعني شيء غريب عنه. فالكاتب لازم يكون من البيئة، عارف البيئة نفسها ويكتب من البيئة نفسها. أنا ما راح أكتب مثلا عن أشياء مو موجودة عندنا في البيئة.
إيش رأيك في اللي يقول مثلا إن الكتابة للطفل إن لم تكن تربوية وتعليمية فلا طائل لها؟
معروف أن الإعلام أو التوجيه للأطفال أو للكبار معرفة، ثقافة، متعة إخبارية، هذه في شيء اسمه متعة أو تسلية
أو ترفيه،
هذه موجود، لازم إحنا ننزله في أحد كتب الطفل، هذه مهم جدا. فأنت تبني الطفل عطاء اللي هو يبيه، إنما في حدود الشيء الصح.
دكتورة، أنت شاركتي في تحرير مجلة حمد وسحر، إيش فكرتها هذه المجلة؟ وسنة كم؟
أعتقد 85 أو 86، بس سنتين.
من أصدرها؟
وزارة التربية. رغم أن المجلة نجحت وزعت نسخة كبيرة، اليهال حبوها جدا، وخاصة صاروا يطرونها في المدرسة، يودونهم لهم المدرسة يبيعونها في المدارس، بس اليهال كانوا ينطرونها صراحة. فيها مسابقات، فيها تلوين، فيها توصيل حروف وأرقام وكذي، فاليهال حبوا هالأشياء، بس الأطفال كانوا سنين فئات متفرقة مو نفس الفئة، من الابتدائي لحد الإعدادي لحد الثانوي. ممكن
يعني المحتوى في المجلة كان متوزع على
الفئات، شامل لكل فئات الأطفال، فاللي يبي يرسم يلاقي له رسم، اللي يبي يقرأ قصة بوليسية يلاقي له قصة، اللي يبي قصة عادية يعني يقرأ بدون رسوم يلاقي قصص رسوم بدون رسوم، يبي يقرأ نشيد يقرأ نشيد. أنا في النهاية طلبت أني أسوي حاجة في الصفحة الأولى اللي هي حمد يقول سحر تقول.
شو الفكرة كانت؟
الفكرة أن حمد يتكلم عن تجربة من تجاربه، علمت درس قيم، سر قيمة معينة، نفس الوقت سحر تتكلم أيضا عن تجربة من حياة، مع أنهم في سن الأطفال، يعني تجربة من سن الأطفال بس أعطتها درس معين، فهي توصل هاي الفكرة وهاي التجربة لإخوانها الأطفال اللي مثلها. الناس صراحة حبوا هالفقرة هذه، كانت بأسلوب بسيط جدا. الحين نفس الفقرة قاعدة أسويها في مجلة جاسم، بس مو بجاسم يقول، يوميات جاسم.
دكتورة، ما يقدم للطفل من كتابة وترفيه وسينما حتى يدور في معظمه في فلك البطل الواحد، هذه الفردية اللي تعنون المرحلة إلى أين يمكن أن تأخذ المجتمع؟ إلى أين ممكن تعزل هذا الطفل حتى عن محيطه عن بيئته؟ وين راحت فكرة المشاركة الجمعية؟ وين راحت فكرة التعاون؟
صار الفردية هذه بالنسبة للكتب الأطفال صارت يمكن في رسامين يخفضون من تكاليف الرسم أول شيء، لأن شخصية واحدة أحسن من تحطين 4 شخصيات وخمس شخصيات وبعدين تكررينهم في كل القصة، صعب الكاتب يضطر يدفع مبلغ أكثر. مشكلة هني مادية، كاتب الطفل ما عنده دعم، يعني أنا أقول لك عن أني أنا نطبع على نفقتي الخاصة أدفع للرسام أضعاف اللي أدفعها حق الطباعة، وبعدين أنا ما أخذ مردود، ما في مردود لأن معظم الكتب أنا أوزعها مجانا. مع هذه يعني حتى لو كانت شخصية، لما يكون في شخصية واحدة في القصة، لو الطفل ركز على هاي الشخصية، مثلا لما يركز على كابتن ماجد أو يركز على بيكاتشو والحاجات هذه، هاي نوع من الفردية تحدد الشخصية بالأنانية، نوع من الأنانية الفردية أن أنا فقط اللي أقدر أسوي هذه. وهذا الشيء موجود الحين، أنا لاحظته عند الأطفال، ما بي أختي تلعب معي، ما بي أخوي يأخذ لعبتي، الأطفال الصغار ليش ما بي هاي مالي أنا وملازم، ما كان هالشيء موجود. هذه نتج الحين عن الأشياء اللي تشوفونها، خاصة الأطفال عندهم هالأيباد ويفتحون على هالأغاني والأشياء هذه اللي تشوفونها أجنبية، معظمها أجنبية بلغات أجنبية، ويحاولون يقلدونها. يهال الصغار عمره 3 سنين 4 سنين راح مثل يسوونها في المسلسلات الأجنبية، وبعدين معظم هالمسلسلات تعرض قضايا بعيدة عنه، بعيدة جدا عن بيئة الطفل.
يعني هل كأنها تقدم لنا نماذج تغريبية فتصير هذه النماذج هي القدوة له؟
هذا اللي يصير، مسلسلات من برع، يعني اختلاف الثقافات اللي بيننا وبين أوروبا أو أمريكا أو اليابان اختلاف كبير، خاصة احنا عندنا ديانة إسلامية وعندنا لغة موحدة، فهناك ما في أي شيء، هالأشياء مو موجودة.
هل لأن مثلا مشتري هذه الأعمال للطفل ينظر إلى فكرة عولمة الكون، يعني
الطفل ما
أصبح قرية، هذا الكون أصبح قرية،
يمكن ما يقدر يحدد نصر قرية أو شيء، هو يشوف هالأشياء يعتقد أن هاي الشيء هو الصح، لأن ما في حد يوجهه في البيت
دون أن يرصد عواقب هذا الأمر.
لا ما يعرف، ما راح يرصد، مجتمعات مختلفة، ثقافات مختلفة، فهذه الثقافات ما تتناسب مع ثقافتنا، عشان كذي أنا كنت أتمنى هالأشياء تنشال.
حصة أنتي شلون تختارين الأبطال في القصص؟
من حواليني، من المكان اللي أنا قاعدة فيه، أشوف طفل وأنا قاعدة في المطعم، موقف من طفل أو طفلة، هاي الشيء خليني أكتب هالطفل.
ربط الطفل بواقعة بشخصيات أو بأبطال تشبهه، مثل بشرته، مثل
اسمه
ملابسه، هذه تحتاج إلى كثير من الحنكة، ليست بالأمر اليسير.
أنا سويت صراحة، بديت ب5 قصص حق حفيدي يحيى، سويت مغامرات يحيى أو يوميات يحيى، الرسام برسم يحيى بالضبط ورسمني أنا لأن يدته نفس الشيء مثل ما أنا، يعني طبعني طبعه كأنه طبع. فيحيى حب الكتب وصار يمثلهم بنفسه، يمثل يقول جدك أنت معي، يعني صار يحرك القصة، مو بس مجرد قصة يقراها، تدخل نسوي الحين هني ش قال يحيى إيده أنت قولي لي كذي أنا بقول لك كذي، تمثيل، نوع من التمثيل على أساس إحياء للقصة. وبعدين مبسوط ان هذه قهوه، لان هاي الاشياء اللي في القصه هو سواها قبل وهي طبيعته هذه، وانا قدرت اطلع هاي الطبيعه منه، لان يعني معظم الوقت اشوفه واقرا له قصص واعطيه قصص.
دكتوره حصه، هل وجود حفيد او اكثر في حياتك غير شوي من تقنيات الكتابة للطفل عندك؟
لا والله، أنا يمكن بداية الكتابة كنت أقول القصة حق عيالي أحمد وياسر، وأقعد أقولها لهم قبل ما أكتبها وهم يصححون لي، أنا أقولها لهم اليوم بشكل اليوم الثاني أنسى شيء، لا ماما أنت أمس قلتي كذي مو بكذي.
بس عيالك جيل وأحفادك جيل آخر،
هو على التعود. يحيى من أول ما كان عمره 5 شهور أو 6 شهور كنت قاعدة على ريلي ويبلى الكتب ملونة وأقول له خل نقرأ، تفاحة شو سوون بالتفاحة يأكلونها هم هم، يعني ما كان يتكلم بس فعلا يستانس لو أحط الكتاب يروح يجيبه. تعود هذه خلاه لما ابتدى يقرأ يقرأ كتب، ولما يروح المكتبة الوطنية يجيب معه كتب ما شاء الله إيش كثر،
لأنه يعني حسب البيئة أيضا
هو تعود. أنت تشوف يعني أمه تقرأ، جدته تقرأ، يده يقرأ، هو بعد يقرأ، ليش هم بس سوون كذي وأنا لا؟ لو يده مثلا تشوف مباريات او يروح البحر او شيء بيسوي مثله، هو يقلد لاكبر منه
صح،
لان هاي قدوته. فانا خليته يقرا لان هاي شيء معدوم عندنا في البيئه. فيحيى طور مع اصدقاء في المدرسه، صار يودي لهم قصصي ويقعد يقراها لهم في الصف، والمدرسات يقولون لي نبي القصه. يعني هاي طور نوع من حب القراءة عند الأطفال رغم وجود هاي كل الأشياء التكنولوجيا
المجاورة،
لكن فيها شيء جديد ما تجربه من قبل، ودائما الشيء الجديد يحبونه يجذبهم، وخاصة لما يكون قريب منهم.
ما فكرتي ترجمين قصصك إلى لغات أخرى؟
في 18 قصة مترجمة بالإنجليزي، طبعوها على تكلفة دار النشر، ما أنا، هم ترجموها هم طبعوها، فصارت ملكهم فيودونها معارض الكتب، وأنا أخذت نسخي. النسخي أنا اللي أعطوني إياها هي اللي توزعت، لما نسخهم هم ما عادت عندهم نسخ نهائيا.
من كتاب الأدب الطفل العرب من استوقفك أو من كنتي تتابعين؟
أكثر شيء كنت أتابع سليمان العيسى أناشيد أطفال عنده وايد حلوة. أيضا كنت أتابع زكريا ثامر قصص رائعة، هاي وايد كانت استلهمتني، كنت أحب أقراها مرتين وثلاث وأربع ما أشبع من
لزكريا.
زكريا ثامر هاي يعني أهم اثنين أنا كنت أحاول أن أنا أحصل على إنتاجهم. بعدين في بيان الصفة دي كان يكتب للأطفال، على فكرة كنت أعتقد أن بيان الصفة دي مرة يعني أنثى، يمكن من سنتين عرفت أنا ريال، أنا كنت رح أقول له افتكرته بس انحرجت أقول لنا
لعل يسمع. طيب من الأقلام النسائية من في العالم العربي لفتت انتباهك أو تحبين تقرين لها؟
قريت حق نبيها المحيدلي، كانت رئيس التحرير مجلة أحمد اللي توقفت عن الصدر. أيضا قريت حق ناهد الشوى، أيضا كتابتها روعة. في أيضا حاليا في الكويت واحدة اسمها لطيفة بطي تنشر في مجلة العربي الصغير، الحين لا صار عندها دار نشر وصارت مشهورة وصارت تكتب، فازت في إحدى قصصها في جائزة الشارقة للإبداع، فازت بقصة اسمها لو ولا.
خارج عالم الطفل حصة العوضي لمن تقرأ؟
أقرأ روايات وقصص بوليسية أجنبية مترجمة، أقرأ أغاثا كريستي وأي شيء له علاقة، أقرأ أحمد أمت تركي، أقرأ جونسبو هاي سويدي، كاتب سويدي أيضا كاتب قصص بوليسية. في واحد اسمه جليل تركي أيضا يكتب بوليسي. في ستيفن كينغ، في واحد اسمه رينالدو من النرويج أيضا. معظم هاي القصص تعطيك ثقافة جديدة لأن تنبع من ثقافة أخرى، تعرفين على مجتمع جديد. الدب الجريمي خليني أفكر، يجذبني على أساس أنا أحب أحل الألغاز. أنا معظم كتبي على فكرة تعتمد على فكرة واحدة، الفكرة واحدة توصل للأطفال بسرعة، لو كنت أحط فكرتين أو أكثر راح تكون رواية.
إذن إيش سبب شغف حصة العوضي بعالم الجريمة في الأدب؟
أحب الغموض.
وفي الحياة الشخصية؟
في الحياة الشخصية أنا غامضة، شخصيتي غامضة، ما تعرفين متى أضحك متى أحزن متى أبي أكل متى أبي أنام، ما حد يعرف. رغم حساسيتي الشديدة مثل ما المدرسات كانوا يقولون عني أن أنا فيلم خام، يعني لو تعرض لأي أشعة خلاص أنا كنت كذي، لكن أنا مشاعري ما تطلع للآخرين
كتومة
نهائيا، ما يعرفون إذا أنا زعلت من هالموقف أو لا، لما يقولون سوي عمري
تبنين جدار على مشاعرك.
هذا اللي حاصل عندي، هاي الجدار يخزن هاي الأحداث اللي تصير، اللحظات اللقطات هذه، هاي اللقطات تتحول عندي إلى قصص.
عملية اختمار جميلة بصراحة، يعني أن يكون هذا المخزون اللي مصدره من كل شيء محيط حول حصة العوضي هو اللي في الآخر يأخذ شكل حروف وينساب من القلم على الورقة،
يطلع لي أفكار، يطلع لي خيال، يخليني يعني أصبح معاه في عالم آخر، حقق لي أشياء أنا ما كنت أعرف أن أنا أملكها.
راضية عن محصلة ما كتبتي حتى اليوم؟
الحمد لله. أنا لما أشوف في عيون الأطفال الرغبة الشديدة لكتبي ولقصصي، هني أحس أني وصلت للهدف اللي أنا به. كنت أبي الأطفال يحسون يعني لما يكبرون، الحين شباب عمرهم 20 سنة وهذه يوني يقولون لي إحنا قرينا لك قصص هاي، فإحنا أستانس. لأن زمان قبل 20 سنة كانوا يقولون لي ما حد بيهتم قصصك. قلت لهم ما بيحد بيهتم قصصي. بعد 20 سنة بيوني ناس يقولون لي إنهم مهتمين بقصصي.
ويش حد فعلا يطلب المعونة في تقنيات الكتابة للطفل؟
تقنيات الكتابة إيلس من يومين يعني قاعدة مع واحد كلفينا بإعداد برنامج الأطفال في الإذاعة. أنا عطيته يعني شوية آراء، شوية نصائح أساسيات للكتابة. في نفس الوقت طرشت لمجموعة من البرامج اللي كانت عدت زمان على أساس يأخذ فكرة ويأخذ شون الأسلوب.
دكتورة حصة، أين ترين مستقبل الكتابة للطفل في قطر؟
والله في أقلام وايد ابتدت تتفتح الحين.
مثلا
في عندنا شيخ زيارة، في لينا العالي، في بنات صغار أنا شفتهم أيضا في معرض الكتاب طلعين كتب عمرهم 10 سنين و11 سنة وقدموا لي كتبهم، بالنسبة لعمرهم ممتازين. بعدين عندنا مسابقة كتاب المستقبل اللي تطرحها كل سنة جمعية قطر الخيرية، كل سنة تطلع منها أطفال كتاب للقصص الأطفال. فهذه لأن أعتقد أنه راح يكونون هاي النواة الأولى، لأن يكون عندنا بعدين صرح شامخ للكتابة للأطفال. يعني أنا يمكن فتحت الباب هذا لك انطلقوا، الحمد لله في حد بيستلم المكان، يستلم دوري.
لتش علاقات ببعض الشبيبة أيون مثلا يحبون يستفيدون من خبرتك؟
كلموني دائما لينا، ولينا ميزتها أنها ترسم قصصها، هي رسامة تشكيلية، فهاي معطها ميزة أنها تطبع كتبها بسرعة أسرع منها. شيخة مدرسة وكانت تكتب من زمان، شيخة أنا قد كتبها أيضا، دخلت في رسالة الدكتوراه عندي على أساس نكتب عن أدب الأطفال في قطر، كانت من ضمن المجموعة اللي أخذتها.
أنت الدكتوراه أيضا تشكل يعني أو تستكمل حلقة مشروع حياتك الكبير اللي هو أدب الطفل. أنت تقصدتي هذه الخطوات في ساحة للتو تنضج في هذا الباب.
أنا أقرأ عن أدب الطفل وأقرأ عن كل شيء، لكن كنت أبي أزيد معرفتي وأبي أزيد ثقافتي بطريقة أكاديمية مو بأسلوب عادي. يعني أقعد مع كبار الأساتذة والبروفيسورية اللي عندهم تجارب وخبرات طويلة في أدب الطفل، وفعلا كان معهد الدراسات العليا للطفولة في جامعة عين شمس أنا اكتشفته، يعني كذي كأني لقيت جوهرة الصراحة. الماجستير والدكتوراه كان حلم وأنا صغيرة.
ذكرتي لي في معرض الكلام أن كتبتي رواية وتنتظرين تشوفين دار النشر متى بتنشرها، وهذه تجربة أولى في لون من ألوان الأدب اللي أنت طرقتي كل أبوابه، جرأة أيضا أن تقتحمي عالم الرواية، لكن أعتقد أن مفهوم بعد تراكم كل هذه الخبرة في أنماط وألوان أدبية متعددة. شنو الرواية؟
صراحة الرواية للنش مو للكبار،
للنش
للنش الأطفال فوق 12 سنة
من 12 إلى 18
إلى 18 هي خيالية إنما مستمدة من الواقع من التراث، يعني تتعلق معظمها بالحنة. الرواية اسمها غزلان. غزلان هي البطلة اللي تدور حوالينها أحداث القصة، وبعدين معظم القصة هي تتكلم في جهة وفي جهة ثانية في راوي يروي، يعني وزعت بين الاثنين. لما تتكلم عن نفسها تتكلم عن تعبر عن مشاعرها. على فكرة غزلان هي أنا ما أحب الحنة، وكانت هذه أول مرة اعترف فيها رسميا أنا ما أحب الحنة. غزلان ما تحب الحنة، إنما في النهاية في نهاية القصة تكتشف إن حتى الأشياء اللي ما نحبها في منها فايدة، في منها منفعة، يعني الحنة اللي عندها انقذتها من الوحش.
دكتورة حصة، بعد خبرة طويلة في كتابة القصص للأطفال، الآن تطرقين الكتابة الروائية للنشأ في وقت بدأ الشباب فيه في قطر بشكل لافت يكتبون هذه الرواية، هل تنافسينهم؟
الشباب الحين النشأ اللي القصص اللي يكتبونها كلها خيال علمي معظمها. الشباب الحين بتعلقين بالتكنولوجيا وبالتطورات، فهم يدخلون هذه في قصصهم كأنهم يتكلمون عن نفسهم من منطق المستقبل، شون بيصير المستقبل، شون هم يتخيلونه، وهي كلها في رواياتهم اللي هم متخيلينها
من خلال كثير من الأناشيد اللي تتناول قيمة الوطن بالنسبة للأطفال. هل بذلتي جهد مضاعف في توضيح الفكرة أو الصورة للطفل مثلا؟
صراحة في البداية كنت صعب أني أوصل مشاعري للوطن إلى الأطفال، أحس أن مشاعري هالكبر والأطفال هالكبير، فصعب. لما كتبت نشيدة من صوت النهام، صاغتك الأيام يا وطنا يزدان في عز الإسلام، وطني يا قطري المجد، وطني يا عربي الدم، كان صعب. فبعدين هاي الصعوبة هاي جسدت في القصائد الكبيرة. مساء الخير يا وطني، مساء الدفء والأحلام والعنبر، مساء الورد والعناب والسكر، مساء ليس في الدنيا مساء مثله يذكر، تقلده نجوم الوجد ترصده كواكب عشقه الأسمر، تدلله على الطرقات في الساحات في قلب الذي أثمر. مساء الخير، مساء الحب، مساء النور والإشراق فوق بساطنا الأخضر. مساء الخير يا وطني، مددت يدي أحيي نبضك الساري بملء القلب، مددت الروح كي تروي مدى شوقي لنبع الحب، فرشت القلب بستانا سماويا تناوشه زهور الدرب، نقشتك فوق أوردتي كحناء مخضبة بها الأضلاع، مشرقة بها الأفكار لا تنضب، ملونة كما عينيك طول الدهر ساهرة ولا تتعب، على كل المرافق قد ألقت بجيد الطفلة العذراء أشرعة بلا مركب، تصب لآلئا بيضاء في أحضان شاطئنا تعانقه فلا يغضب. مساء الخير يا نخلي ويا جوري ويا أهلي، مساء الخير يا عودي ويا مسكي ويا عنبر، مساء الخير يا نهري ويا رملي ويا شطي ويا أسماكي المرمر، مساء الخير يا ظلي ويا ولهي ويا عشقي الذي أثمر. مساء الخير، مساء الخير.
دكتورة حصة العوضي، شكرا أن سمحتي لنا الإبحار معك في هذه الذاكرة الجميلة.
شكرا لكم.
شكرا دكتورة.
الدوحة، لؤلؤة الخليج الساطعة، على ضفافها إلهام وجمال وسحر، نهل منها مبدعون فأشرقت شموس إبداعهم عبر محطات تاريخية فكرا وفنا وأدبا.
بودكاست إذاعة قطر.
على ضفاف الدوحة تحاورهم الدكتورة إلهام بدر.